إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا شرح مختصر لكتاب الأربعون المدنية في فضائل المدينة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن حامد الرفاعي، وفقه الله وبارك له ونفع بعلمه، في دورة ستنعقد في رحاب المسجد النبوي إن شاء الله تبارك وتعالى يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والسادس من شهر المحرم للعام السادس والأربعين بعد الأربعمائة وألف. ولقصر وقت الدورة عمدت للاختصار والإيجاز، ومنهجية إيراد هذا الإيجاز لشرح كتاب الأربعين تتلخص في الأمور التالية: أولا، قراءة الحديث النص وضبطه وذكر مخرجه على ضوء ذكر المؤلف له. ثانيا، ذكر موجز عن صحابي الحديث. ثالثا، مختصر لغريبه وبيان معناه. رابعا، من أهم ما يستفاد من الحديث، وأذكر في طليعة الشرح مقدمة تشتمل على كلمة موجزة عن المؤلف وتعليق مختصر لمقدمته. المؤلف هو رفيق الدرب وزميل الطلب والصديق والأخ الأقرب لشارح كتابه هذا الأربعين، وهو الأقرب إلى قلب الشارح من غيره. اسمه صالح ابن حامد ابن سعيد الرفاعي، من مواليد العام السابع والسبعين بعد الثلاثمائة وألف. وأما الدرجة العلمية التي نالها فهي درجة أستاذ مشارك في تخصص الحديث النبوي وعلومه. وأما مسيرته العلمية فقد حصل على الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس التعليم العام في جدة بالضم، ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وتخرج في كلية الحديث في العام الثاني بعد الأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأول على دفعته بارك الله فيه، وحصل على لقب الطالب المثالي على مستوى الجامعة الإسلامية، ثم التحق بقسم الدراسات العليا في الجامعة نفسها، وحصل على شهادة الماجستير في العام السابع بعد الأربعمائة وألف، ثم الدكتوراه في العام الحادي عشر بعد الأربعمائة وألف من الهجرة النبوية. وقد أخذ العلم عن عدة من المشايخ في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي، ومن أبرزهم وأشهرهم الشيخ حماد الأنصاري والشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر والشيخ عطية محمد سالم والشيخ عمر بن محمد فلاتة، وقرأ ألفية ابن مالك على الشيخ أحمد دو الشنقيطي، وقرأ عددا من كتب أصول الفقه على الشيخ الدكتور أحمد محمود الشنقيطي رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي. العمل الوظيفي: عمل باحثا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ثم مدرسا متعاونا بكلية المسجد النبوي لمدة 3 سنوات، وشارك في بعض اللجان والمؤتمرات العلمية. وله من المؤلفات: هو أرسل إلي وكتب إلي سيرته الذاتية مختصرة ومطولة، وأنا دمجت بينهما فأتيت بالسيرة الذاتية له المختصرة، وزدت عددا من مؤلفاته مع التمييز بين المطبوع منها وغير المطبوع. مؤلفاته: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة. ثانيا: الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة. ثالثا: المدينة حرم آمن. رابعا: 40 المدنية، وهي هذه 40 التي أتولى بعون من الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يعين شرحها في هذه الليلة وفي الغد إن شاء الله. الخامس: المؤلف الخامس: المشي إلى المساجد وآداب وآثار، هذه كلها مطبوعة. سادسا: المنتخب من أحاديث الآداب تعليق منه وتنكيت، وهو مطبوع. السابع: الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وهي رسالته للدكتوراه مطبوع، وكذلك المنتخب من أحاديث. الثامن: المنتخب من أحاديث الأحكام قسم العبادات، ولم يطبع هذا الكتاب. تاسعا: موقع منازل بني حارثة، وهو مطبوع بالنادي الأدبي. تاسعا: موقع. عاشرا: عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل، مطبوع أيضا. 11: جهود الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مطبوع. 12: الغلو في الدين، وهو مطبوع. 13: حقق مجلدين، المجلد 18 و19 من إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، واستدرك 574 ترجمة. هذا الاستدراك ما هو سهل، ما هو 60 ولا 70، 74 و500 ترجمة. جزاه الله خيرا وبارك فيه وله وفي عقبه وذريته ونفع بعلمه. تعليق مختصر على مقدمة المؤلف: ذكر المؤلف في مقدمته أن أصل كتابه 40 المدنية هو كتاب فضائل المدينة، الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة، وقد انتخب كتاب 40 من كتابه الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة. أقول: وأصل كتابه هو فضائل المدينة، وهو كتاب كبير، وهو رسالته للدكتوراه، جمع فيها جميع الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكرة والواهية التي تروى في فضائل المدينة. ثم بين المؤلف وفقه الله تعالى تتابع العلماء، تتابع العلماء في التأليف في 40 حديثا في موضوع معين، وبين عدم صحة الحديث الذي يروى في 40 عدم صحة الحديث الذي يروى في الأربعين مع شهرته، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. ونقل عن الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الأربعين النووية، نقل اتفاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، اتفاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، وذكر أن جمعه للأربعين في هذا الموضوع ليس باعثه ولا سببه هو حديث الأربعين الضعيف الآنف الذكر، وأنه إنما ذكره للتنبيه على ضعفه. أقول: وبقي ذكر سبب تتابع العلماء على التأليف في 40 حديثا مع عدم صحته، ولعل سبب ذلك تجوزهم رحمهم الله تعالى في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل إذا لم يشتد ضعفه، والله أعلم. وفيهم المؤلف: وأما نعم فقد سلك سبيلهم، الشيخ صالح سلك سبيلهم ومضى على سننهم، فقال: واقتصرت على 40 حديثا تشبها بمن سبقت الإشارة إليهم من العلماء الكرام. وأما عن المقصد في جمع 40 في فضائل المدينة، 40 في فضائل المدينة، فذكر مقصدا حسنا وباعثا عظيما، فقال: والمقصود من إخراج هذا الكتاب تعظيم المدينة النبوية في نفوس ساكنيها والواردين عليها من خلال نشر هذه الأحاديث وإشاعتها بينهم. أقول: الغنم بالغرم، كما في القاعدة المعروفة عند أهل العلم، فسكن المدينة وزيارة مسجدها والصلاة به شرف عظيم وأجر كبير، فإدراك ذلك والعمل بمقتضاه مبلغ صاحبه فضلا وأجرا عظيما، وكذلك لسكناها ولزيارتها آداب وحقوق واجبة لا يجوز الإخلال بها. طريقة كما ذكرت، المنهج منقسم على 4 أقسام: يبتدأ بقراءة الحديث ثم أثني بشرحه على سبيل الإيجاز والاختصار، وبين أيدينا في كل مجلس 20 حديثا. أرجو التفطن والتنبه والتدبر والانتباه، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف حفظه الله ونفع به: الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. رواه البخاري.
صحابي الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. قال الحافظ ابن حجر: أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا خديجة. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء:
روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا طيبا مباركا. من أبرز فضائلها رضي الله عنها بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها بالجنة، وأنها زوجته رضي الله عنها في الدنيا وفي الآخرة. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم. غريبه وبيان معناه: سبخة بالسين والباء والخاء آخرها تاء مربوطة، أرض مالحة لا تكاد تنبت شجرا. إيش السبخة؟ أرض مالحة لا تكاد تنبت شجرا، لابتيها لابتان تثنية لابة. إيش اللابة؟ هي الحرة. ومعنى الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تبارك وتعالى أطلعه على المكان الذي سيهاجر إليه مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهي أرض وبلد، هذه صفاتها. أولا: أرض سبخة مالحة التربة. ثانيا: أن بها نخلا. ثالثا: تقع بين حرتين، وهما الحرة الشرقية والحرة الغربية. وقوله: وهما الحرتان، من كلام الزهري رحمه الله. رابعا: من أهم الفوائد، أولا أن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه بأرض الهجرة وهي المدينة النبوية. ثانيا: أن من صفات المدينة الجغرافية أنها أرض سبخة ذات نخل بين حرتين.
قال حفظه الله الحديث الثاني: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. رواه مسلم.
صحابي الحديث جابر بن سمرة بن جنادة ابن جنادة أبو عبد الله السوائي العامري، من رجال الكتب الستة رضي الله عنه. غريب الحديث طاب، تأنيث طيب، وطاب بمعنى الطيب. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة طيبة، سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة طيبة، كما في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. فالمدينة طيبة في ذاتها، ويطيب العيش بها، ويسكنها الطيبون، ويرغب عن سكناها غيرهم في الغالب. وطابت بمعنى طهرت، فقد طهرها الله تبارك وتعالى عن الشر وعن الوثنية. فيجب على ساكنيها أن يطيبوا أنفسهم وأن يطيبوا مقاصدهم ونواياهم ما استطاعوا لذلك من سبيل. وصدق من قال: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب. من أهم الفوائد أنه لا يحسن أن يطلق على المدينة ولا أن تسمى إلا بالاسم الذي سماها به الله تبارك وتعالى، وسماها به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك المدينة والدار والإيمان وطابة وطيبة. ثانيا: استحباب تسمية المدينة بطابة. ثالثا: التفاؤل بالأسماء الحسنة. رابعا أن لكل شيء من اسمه نصيب، طيبة وطابة يدلان على الطيب. خامسا وإن من عظم من أعظم شرف اسم طابة وعلو شأنه أن الله جل جلاله هو من سماها به. نعم.
قال حفظه الله الحديث الثالث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. رواه البخاري ومسلم.
صحابي الحديث هو زيد بن ثابت ابن الضحاك كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمكلف في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجمع القرآن وكتابته. وأشهر ما ورد في فضل زيد بن ثابت بن الضحاك وأعظمه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه أحمد وأصحاب السنن سوى أبي داود والحديث صحيح. غريبه ومعناه تنفي أي تطرد وتبعد. المدينة تنفي الخبث أي تطرد وتبعد. خبثها الخبث هو الرديء من كل شيء. يخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من طيب المدينة إخراجها الخبث منها، وهو الرديء من الأشخاص والأحوال الشريرة. فإن كانوا من الناس فالمراد بهم ناس دون ناس ووقت دون وقت، وخروج المنافقين منها وهم أول الداخلين في الخبث دخولا أوليا. وليس يشمل الحديث كل من خرج من المدينة لحاجة، لأن بعض الناس قد يسكن دهرا ويمكث عمرا بالمدينة ولكن تلجئه الحاجة إلى الخروج منها، هؤلاء لا يشملهم الحديث ولا الوعيد المضمن في الحديث، فقد خرج منها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيار من الصحابة، لكن خرجوا لماذا؟ خرجوا للجهاد وخرجوا للدعوة وغيرهما، منهم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وعلي وطلحة والزبير وغيرهم. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخراج المدينة للخبث منها وهو الشر والأشرار بإخراج النار المحرقة لشوائب الفضة ووسخها، ومن أهم الفوائد أولا أن المدينة تنفي شرارها وهم المراد بالخبث. ثانيا تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفي المدينة لأشرارها بنفي النار بحرارتها ما يقع في الفضة من شوائب وأخلاط، ليست منها. ثالثا ولعل مما يندرج في هذا الإخراج والإبعاد أقوام خرجوا من المدينة رغبة عنها، كما في حديث سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه.
قال حفظه الله الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. رواه البخاري ومسلم.
صحابي الحديث هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني المدني رضي الله عنه، وعرفناه بالتصريح باسمه في إحدى روايات صحيح مسلم. الغريب والمعنى: الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بين وأظهر بأن مكة بلد حرام، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حرمها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم مكة، كما في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ومعنى تحريمهما للبلدين المباركين أي أنه لا يحل قتال فيهما، ولا تقطع أشجارهما، ولا يحل الصيد فيهما، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة بالرزق، وكذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ولأهلها أن يبارك الله تبارك وتعالى في رزقها وفي مدها وفي صاعها. رابعا من أهم الفوائد: أولا تحريم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكة على المعنى المتقدم. ثانيا تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. ثالثا دعاء إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمكة والمدينة بالبركة، لمكة والمدينة بالبركة. نعم.
قال الحديث الخامس: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضادها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها. رواه مسلم.
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي أبو عبد الله، من خرج له في الكتب الستة، قال الذهبي: كان مفتي المدينة في زمانه، وهو من المكثرين من رواية الحديث، ممن زادت مروياتهم على أو عن 1000 حديث. غريبه ومعناه: لابتيها حرتيها، تقدم معناه، عضاهها عضاهها، العضاه كل شجر عظيم له شوك، وهذا بيان لمعنى تحريم مكة وتحريم المدينة. فمن معاني التحريم أنه لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. من فوائد الحديث: أولا تحريم مكة والمدينة، ثانيا حرمة صيد مكة والمدينة، وحرمة قطع شجرها الذي لا دخل للإنسان في إنباته، أما ما أنبته الإنسان فإنه يجوز له أن يقطعه وأن يتصرف فيه كيف شاء.
قال وفقه الله ونفع به: الحديث السادس: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن.
صحابي الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ابن حجر: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو الحسن الهاشمي أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أعظم فضائله شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه وكذلك يحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله عنه. غريبه ومعناه في هذا الحديث زيادة، زيادة تفصيل في المراد من تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة، وأن حماها حرام كله، وأن حماها حرام كله، فلا يقطع شجرها كما تقدم الذي لا دخل للآدمي في زراعته وإنباته، ولا يختلى خلاها عشبها حشائشها، كذلك الذي لا دخل للآدمي في إنباته إلا أن يعلف رجل بعيره منها، إلا أن يعلف رجل بعيره منها، وأنه لا يصاد صيدها ولا ينفر فيزجر ويدفع عن الرعي، ولا تلتقط لقطتها، واللقطة هي الشيء الضائع الملتقط، والمراد عدم جواز أخذ اللقطة في حرم المدينة إلا لمن يريد تعريفها ليندل عليها صاحبها ولا يحمل فيها سلاح لقتال. رابعا من أهم فوائد الحديث: أولا تحريم قطع شجر المدينة وكذلك خلاها إلا أن يعلف رجل بها بعيرة. ثانيا تحريم صيد المدينة وتنفيره. ثالثا أنه لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. والآن يوجد حول المسجد النبوي قسم للمفقودات والضائعات، فأي رجل أو امرأة تجد شيئا يعد لقطة يسلمه أو تسلمه إلى قسم المفقودات. ثالثا أو رابعا ولا يحل حمل السلاح بالمدينة للقتال، لا يحل حمل السلاح بالمدينة للقتال. نعم.
قال الحديث السابع: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. رواه البخاري ومسلم.
صحابيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، تقدم ذكره قريبا. ما بين عير، عير قال المؤلف جبل يشرف على ذي الحليفة أبيار علي من جهة الجنوب، يفصل بينهما طريق الهجرة، هذا نص المؤلف. ثور قال المؤلف أيضا جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشمال. أحدث أو آوى محدثا قال القاضي عياض: أتى إثما أو آوى من أتى إثما لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال الحسن البصري: لا فرض ولا نفل، لا فرض ولا نفل. يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكانة المدينة النبوية وحرمتها، ومن ذلك أن ارتكاب الإثم بها والابتداع أو إيواء الآثم والمبتدع من أعظم الإثم وأشد الجرم، ومرتكب ذلك وفاعله متوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوعيدين عظيمين شديدين، وهما أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله السلام والعافية، والثاني أن الله لا يقبل منه صرف ولا عدلا، أي لا يقبل منه فرضا ولا نفلا، والله المستعان. رابعا من أهم فوائد: أولا، ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يستأنس به في حدود المدينة، فذكر شمالا وجنوبا ثور وعير، وسبق ذكره صلى الله عليه وآله وسلم اللابتين شرقا وغربا ثانيا، أن من خصائص مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحداث والإثم بها ليس كالإحداث والإثم في غيرها. ثالثا، أن من عقوبات الإحداث والإثم بها اللعن وعدم قبول العمل يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الحديث الثامن عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. رواه مسلم.
سهل بن حنيف، هكذا مصغرا، حنيف ابن واهب الأنصاري الأوسي المدني، غريب هو معناه أهوى، أي مدها وأومأ بها، أهوى بيده أي مدها وأومأ بها. آمن، أصل الأمن الطمأنينة وزوال الخوف. حرم آمن، آمن أصل الأمن الطمأنينة وزوال الخوف. وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما نحو المدينة وقال: إنها حرم آمن، حرم آمن. وهذا خبر معناه الأمر، أي يأمن بها الإنسان فأمنوه، ويأمن غير الإنسان فيأمن الصيد ويأمن الشجر، فأمنوا هذه المذكورات، وذلك كقوله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه، ومن دخله كان آمنا أي أمنوه. من أهم فوائد الحديث أن المدينة حرم آمن. الفائدة الثانية: قال الإمام النووي رحمه الله: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة وفي تحريم قطع شجرها. نعم.
قال: نفع الله به. الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من بلد إلا يسطوه الدجال إلا مكة.
نعم. ليس من بلد
سيطأه.
نعم.
ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. رواه البخاري ومسلم.
صحابي الحديث هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو حمزة الأنصاري، خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، وفي الترمذي قال أنس: خدمته صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي، دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكثر الله ماله وولده. قال أنس: وإن ولدي وولد ولدي يتعدون على نحو من 100 اليوم. وأصل هذا الأثر مخرج في مسلم. غريبه ومعناه يطأه يعني يدخله، يطأه يدخله نقب، النقب الطريق التي يسلكها الناس، ترجف أي تضطرب وتهتز. يخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من فضائل المدينة النبوية ومكة المكرمة بأن الدجال سيسيح في الأرض، فيمكنه الله تبارك وتعالى من دخول البلدان سوى مكة والمدينة، فإن الله لا يمكنه من دخولهما، فإن الله لا يمكنه من دخولهما، وسيسخر الله لهما ملائكة يحرسونهما في طرقاتهما، وسترجف المدينة وهو من علامات الساعة الكبرى 3 رجفات وهزات، يخرج منها كل كافر ومنافق، يخرج منها كل كافر ومنافق. مع الأخذ بعين الاعتبار أن من ترك الصلاة فقد كفر. رابعا من أهم الفوائد: أولا أن الله تبارك وتعالى حمى مكة والمدينة من دخول الدجال بهما. ثانيا أن الله يحرس المدينة النبوية في تلك الفترة حين خروج الدجال يحرسها الله بملائكة لا يمكنون الدجال من دخولها. ثالثا أن من أمارات وعلامات الساعة أن المدينة تهتز 3 هزات ويخرج الله منها كل كافر ومنافق.
قال وفقه الله الحديث 10 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. رواه البخاري ومسلم.
صحابي الحديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وخدرة اسم أحد أجداده، أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن زادت مروياته عن 1000. قال الذهبي في السير: الإمام المجاهد مفتي المدينة. وقال أيضا: أحد الفقهاء المجتهدين. ثالثا غريبه ومعناه: يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض تفصيلات حين قدوم الدجال إلى المدينة، وكما تقدم أنه لن يتمكن من دخولها، ولكنه سينزل في بعض السباخ، وهي سبخة الجرف كما ورد في صحيح مسلم. فيخرج إليه رجل من خيار الناس، رجل من خيار الناس، فيشهد أنه الدجال، ويذكر دليله مما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذرا ومحذرا منه. فلا يزال الدجال ساعيا لفتنة الناس بدعوى الربوبية، ساعيا لفتنة الناس بدعوى الربوبية، فيأخذ رجلا فيقتله ثم يحييه، فيزداد الرجل الخير به يقينا وبصيرة، ويذكر له ذلك بمسمع الناس: أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينها يحاول الدجال قتل الرجل فلا يسلط عليه. ليش؟ لأن الموت والحياة بيد الله. رابعا من أهم فوائد الحديث: أولا التأكيد على عدم تمكن الدجال من دخول المدينة، ثانيا أنه سينزل سبخة الجرف وهي خارج المدينة، ثالثا خروج رجل إليه من الخيار، اللهم اجعلنا من الأخيار ومن الخيار ومن الأبرار، ولا تجعلنا اللهم من الأشرار. فيه بيان أهمية أن يكون المسلم لا سيما ساكن المدينة خيرا من أهل الخير والصلاح. رابعا إيمان المسلم بما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العصمة من فتنة الدجال ومن كل فتنة، هو العصمة من فتنة الدجال ومن كل فتنة. خامسا قول الرجل الخير بين يدي الدجال: ما ازددت فيك إلا بصيرة. في بصيرة ما قال بصرا، فيه أهمية تقوية البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن البصيرة وقوتها هي سبيل النجاة من فتنة الدجال ومن الفتن عموما. سادسا إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
قال وفقه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم.
صحابي الحديث أبو هريرة، واسمه على الراجح عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، راوية الإسلام الأول من الصحابة برواية أكثر من 5000 حديث، وذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بالحفظ. ثانيا غريبه ومعناه: أنقاب طرق وفجاج. أنقاب المدينة طرق وفجاج المدينة. الطاعون وباء معروف. يخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن من خصائص المدينة ومن فضائلها أن الله تبارك وتعالى يحرسها بملائكة، فلا يدخلها وباء الطاعون ولا يدخلها الدجال. رابعا من أهم فوائد الحديث: أولا أن من خصائص المدينة النبوية أن الطاعون والدجال لا يدخلانها. ثانيا وأن الله تبارك وتعالى، وهذا من شرف المدينة وفضلها ومكانتها عند الله عز وجل، يجعل الله على أنقابها ملائكة يحرسونها من الأمور المذكورة. نعم.
قال الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.
صحابية الحديث أم المؤمنين عائشة تقدم ذكرها. ثالثا غريب الحديث ومعناه: صححها أي اجعلها نقية الهواء طيبة الجحفة. قال المؤلف: موضع بين مكة والمدينة تبعد 22 كيلا جنوب شرق مدينة رابغ، وهي ميقات لمن جاء من طريق ينبع، أو ينبع جدة وما حولها. الشرح: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مرض عدد من المهاجرين، منهم أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، وحنوا إلى من الحنين حنوا إلى مكة، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودعا لصاعهم ومدهم، ودعا لتصحيح مناخها وأن ينقل حماها إلى الجحفة، وأن ينقل حماها إلى الجحفة. قال العلماء: وقيل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل حمى المدينة إلى الجحفة لأن الجحفة كان يسكنها اليهود في ذلك الزمان. رابعا من أهم الفوائد: أولا، دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرزق المهاجرون حب المدينة كحبهم مكة أو أشد. ثانيا، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم بتصحيح هوائها. ثالثا، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبارك الله عز وجل في صاعها وفي مدها وفي ثمارها كما سيمر بنا. رابعا، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقل الله عز وجل حماها إلى الجحفة.
الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. رواه البخاري.
صحابي الحديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي المدني من رجال الكتب الستة، ومما صح من فضائله الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. ثالثا، غريبه ومعناه: رأيت رؤيا منامية، رأيت رؤيا منامية، ورؤى الأنبياء وحي كما روى ذلك مسلم في صحيحه. ثائرة الرأس، منتشرة شعر الرأس، منتشرة شعر الرأس. مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وياء مفتوحة، مهيعة. وقيل على وزن مهيعة عظيمة، والمهيعة في اللغة الأرض الواسعة. وباء حمى وبائية. الشرح: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا في منامه ورؤيا الأنبياء وحي، وهي بشارة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووحي، تحقيقا لدعائه صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينقل الله حمى المدينة للجحفة. فأراه الله رؤيا في استجابة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة السوداء منتشرة الشعر خرجت من المدينة ودخلت الجحفة، فأولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنقل حمى المدينة إلى الجحفة. رابعا من فوائد الحديث: أولا، أن رؤيا الأنبياء وحي. ثانيا، تحقق دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنقل حمى المدينة إلى الجحفة.
قال الحديث الرابع عشر عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. حديث صحيح، رواه الإمام أحمد.
صحابيه أبو قتادة أبو الحارث أبو قتادة الحارث ابن ربعي بالكسر الأنصاري السلمي من أصح ما ورد في فضله دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعم ساند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر مرتين أو ثلاث مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفظك الله حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. غريب الحديث ومعناه، نعم، خم. قال المؤلف نقلا عن معجم معالم الحجاز لعاتق اضبط، نسبه ابن غيث البلادي. خم موضع شرق الجحفة على بعد 8 أكيال، على بعد 8 أكيال. الشرح: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة، وهذا من حبه صلى الله عليه وآله وسلم لها ولأهلها. وقرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبه دعاءه لربه ومولاه جل جلاله دعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لمكة ولأهلها بالأمن والرزق، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، كما في سورة إبراهيم. ودعا بأن يجيب الله، يحبب الله إليهم المدينة كما حبب الله إليهم مكة من قبل. ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبارك الله لأهل المدينة، أن يبارك الله لأهل المدينة في صاعهم ومدهم وثمارهم، انتبه لهذه الدعوة الثالثة، ولثمارهم. ودعا أيضا بأن ينقل حماها إلى خم. إذن دعاء النبي الأول أن ينقل صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينقل الله حماها إلى الجحفة، ودعاءه الثاني بأن ينقل حمى المدينة إلى خم. رابعا من أهم الفوائد: أولا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ولأهلها، ثانيا دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة للمدينة لصاعها ومدها، وهذه الزيادة يتعين المصير إليها، ولثمارها. ومن أبرز ثمارها تمرها رطبها. ثالثا وأن ينقل حماها ووباءها لخم كما دعا فيما سبق بنقلها إلى الجحفة.
قال نفع الله به الحديث 15 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري ومسلم.
صحابي أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم، غريبه معناه. من خصائص المدينة النبوية دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها بأن يجعل الله تبارك وتعالى بها من البركة والخير ضعفي ما جعل الله بمكة. رابعا من أهم الفوائد: أولا أن مكة والمدينة مدينتان مباركتان. ثانيا أن البركة في المدينة ضعف ما بمكة، أن البركة بالمدينة ضعف ما بمكة. أما المفاضلة فستمر بنا مفصلة مختصرة إن شاء الله.
قال الحديث 16 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ونظر إلى الشام قال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر إلى العراق فقال نحو ذلك، ونظر قبل كل أفق ففعل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض، وبارك لنا في مدنا وصاعنا. حديث صحيح رواه الإمام أحمد.
صحابي الحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما تقدم ذكره. ثالثا غريبه ومعناه، من حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هداية الناس إلى الإسلام أنه نظر مرة إلى الشام والعراق وإلى بلدان شتى، ثم دعا الله تبارك وتعالى الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه أن يحول الله قلوبهم فيسلمون لأهل تلكم الأمصار والأقطار، ثم دعا بدعاء خاص للمسلمين بأن يرزقهم الله من ثمرات الأرض، ودعا بأن يبارك الله لهم في مكايلهم. رابعا من أهم فوائده أولا مشروعية الدعاء للناس بالهداية. وتنبه لهذه الدعوة من رسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أقبل بقلوبهم، يعني اللهم اهدهم، اللهم أقبل بقلوبهم. قلما يدعى بهذا الدعاء. ثانيا، مشروعية الدعاء بالرزق. ثالثا، مشروعية الدعاء بالبركة في المكاييل والموازين. نعم.
قال وفقه الله الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا. اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. رواه مسلم.
صحابي أبو هريرة وقد تقدم ذكره رضي الله عنه. ثالثا، غريبه ومعنى هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأدب من آدابه من آداب أهل المدينة وأدب من آداب أهل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأنهم كانوا إذا رأوا أول الثمر من رطب وغيره جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا لهم بالبركة فيه. وفي آخر الحديث تأكيد لما تضمنه الحديث 15 من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة بأن يجعل الله تبارك وتعالى بها ضعفي ما جعله بمكة من البركة. رابعا من أهم فوائد الحديث، أولا أن أهل المدينة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدعو له بالبركة. ثانيا، تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لثمر المدينة. ثالثا، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ولمدها ولصاعها. رابعا، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الله تبارك وتعالى البركة في المدينة ضعفي ما جعله من بركة بمكة.
قال الحديث 18 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكاد لأهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء.
صحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبو وقاص اسمه مالك بن وهيب القرشي أبو إسحاق الزهري، أبو إسحاق الزهري قال الذهبي: فارس الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ثالثا، غريبه ومعناه: لا يكيد أحد أهل المدينة. الكيد هو المكر والتدبير الخفي للإضرار بالناس إلا انماع إن ماع أي ذاب، ذاب كما صرح به في إحدى روايات مسلم. الشرح: يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من أن كيد أهل المدينة محرم، وأن من تعرض لهم بذلك فإن الله يكيده ويهلكه ويذيبه ذوب الملح في الماء وكذوب الرصاص في النار. رابعا من أهم الفوائد: أولا، حرمة كيد المسلم وحرمة كيد أهل المدينة أشد حرمة. حرمة كيد المسلم وكيد واحد من أهل المدينة أشد حرمة. ثانيا، فضل أهل المدينة. ثالثا، الوعيد الشديد الوارد في الحديث عام في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال وفقه الله: والحديث 19 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين، وأشار ما بين جنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح.
وأشار إلى ما بين جنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. صحابي جابر بن عبد الله قد تقدم رضي الله عنه وعن أبيه. ثالثا، غريبه ومعناه: فقد أخاف ما بين جنبي، فقد أخاف ما بين جنبي، أي أخافني قلبي وروحي ونفسي. الشرح: هذا الحديث فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة من فضائل أهل المدينة الكثيرة، ومن ذلك أن من أخاف أهل المدينة ظلما وعدوانا، من أخاف أهل المدينة ظلما وعدوانا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. وللحديث في الغد بقية إن شاء الله.